بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لمن في الجنة، هل يتعارفون الأهل والأصدقاء ويتزاورون؟ وهل هناك زواج وطلاق في الجنة وغيرها كما في الدنيا؟
طيب.
السؤال الثاني، الخطيب في خطبة الجماعة يقول قبل الاستراحة له: استغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروا يغفر لكم، ودعوا يستجب لكم. هل إذا استغفرت ودعيت إجابة لقول الخطيب يعتبر لغو أو لغي؟ لأن البعض يدعو ويستغفر والبعض الآخر لا.
طيب.
السؤال الثالث، إذا كان شخص عندي في السيارة وعملت حادث وتوفي هذا الشخص اللي معي في السيارة بسبب الحادث، ألا أتم ذلك كونه راكب معي في السيارة؟
طيب.
السؤال الرابع، بس ما حكم ما يسمى بالمساج؟ هل هو علاج طبيعي من العلاج الطبيعي؟
كيف
ما يسمى المساج، ما حكمه يعني؟
حكم المساج؟
ايوه.
طيب،
هو علاج طبيعي كما
شاءل يا علي.
اشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضلي يا مرام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
وهذا هو الشيخ، أنا أصيم من كم سنة، أصيم شهر رجب.
نعم.
بدون ما أعلم بأن الصيام فيه لا يجوز، لكن أنا كما أنا ما فهمت سمعت إن الصيام فيه لا يجوز، لكن قلت أصيم في شنو ثلاثة أيام الدين، هل يصح الصيام الماضي أم لا يصح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في شخص يعني متزوج وبعدين المرأة جوزها طلقها، الابن هذا كان يربي فيه جدودة يعني جدة أبو أمه، الولد هذا نشأ في تربية جدة يعني أبو أمه، لأن كبر وجوزوه وعطاه مسكن، لما توجوز الابن هذا وتوصل الابن هذا الأب اللي كان يسأل عن ابن هذا جاي طالب بي الحق متاع الولد يعني، هو مش مربي ولا هو عاطي مسكن ولا شيء ولا مش مهتم به، لما بعد وفاته يسأل عن شنو يبدي يطالب بحقوق ولده هو وأبنائه هو.
نعم. ولا هذا الجد هو الذي أعطاه المسكن؟
أي جد.
وسجله باسمه؟
نعم،
سجل المسكن باسم هذا الولد، سجله باسم
الولد. هي.
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، يا شيخ، الشخص لما يشنق نفسه ويموت يعني الموت غير طبيعية،
كيف؟ عفوا، أعيد يا مرام. إيش؟ راحت مرام، راح المستعان. طيب، بالأمس بقي مجموعة أسئلة. الأخت كريمة من المغرب بارك الله فيها، في سؤالها الأخير تسأل تقول يعني عن معنى ما جاء في الذكر وزينة عرشه الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هي تقول كنت أظن زينة عرش يعني زينة العرش، فتبين لي غير ذلك، هل هذا صحيح؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لي زينة العرش المقصود فيه عظم العرش وكبر العرش، هذا المعنى. ولذلك لما نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، نحن لا نستطيع أن نحصي خلق الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، ولا نعلم مقدار رضا الرضا في نفس الله عز وجل. سبحان الله وبحمده زينة عرشه، يعني الوزن، والعرش هذا هو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى الجنة، والعرش هذا سقف الفردوس الأعلى هو العرش، سقف الفردوس الأعلى هو العرش، والعرش هذا هو الذي يستوي عليه الله عز وجل، كما جاء في 7 آيات في القرآن: الرحمن على العرش استوى. فلا نعلم مقدار وثقل ووزن العرش. سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ولذلك المقصود بالوزن هنا أختي الفاضل ليس الزينة، وإنما الوزن الثقل والكبر. محمد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول: يعني نعلم بأن أوقات النهي يعني 3. هو يسأل يقول: بالنسبة للإنسان إذا استيقظ وقت الشروق هل يصلي الفريضة هو ما صلاها؟ أخوي محمد بارك الله فيك، نعم، بالنسبة لأوقات النهي 3 من حيث الإجمال و5 من حيث التفصيل. الوقت الأول من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني من بعد أذان الفجر، لما يؤذن الفجر يبدأ وقت النهي إلى طلوع الشمس، ولا يصلى في هذا الوقت إلا سنة الفجر القبلية وصلاة فريضة الفجر، صلاة فريضة الفجر. والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد تقريبا 1/4 ساعة من شروقها، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث عند قيام قائمة الظهيرة، وذلك حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذا عند الزوال، زوال الشمس. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى قبل غروب الشمس بقليل. والوقت الخامس هو عند غروب الشمس. والأوقات الثلاثة هذه من أشد أوقات النهي، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. ولذلك لا يصلى في هذه الأوقات النفل المطلق ولا النفل المقيد، ولا يدفن، عفوا، لا يصلى في هذه الأوقات الثلاثة النفل المطلق ولا النفل المقيد ولا صلاة الجنازة، لكن يصلى فيه الفائتة. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن استيقظ وطلعت الشمس ولم ترتفع قيد رمح وجب علينا نتوضأ مباشرة وأن يصلي صلاة الصبح. بارك الله فيك. محمد يسأل من دبي، يسأل يقول: من صلى حديث من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله جسده على النار، يقول: طيب كيف يحرم هو مثلا إذا كان صاحب معاصي؟ محمد بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، عندنا قاعدة مهمة من قواعد الإيمان والعقيدة، وهي أن المسلم الموحد الذي لقي الله عز وجل بإيمان وتوحيد ولم يشرك بالله شيئا، لكن لقيه بذنوب وآثام، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، بحيث أنه لا يخلد في النار كما يخلد المشرك أبد الآباد، لا، وإنما يعاقب على قدر ذنوبه، يعاقب على قدر ذنوبه. هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، فهم لا يكفرون بالذنوب ولا يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وإنما من لقي الله موحدا مؤمنا غير مشرك به ولقيه بالذنوب لم يتب منها، لم يتب منها، كان تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه. الأمر الثاني، قد جعل الله جل وعلا لأهل الإسلام والإيمان، جعل الله لهم مكفرات للذنوب والآثام، فمن المكفرات التوبة إلى الله عز وجل، هذه تكفر الذنب والخطيئة. من المكفرات حج بيت الله الحرام، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من المكفرات الحسنات العظيمة، كأن يعمل الإنسان حسنة عظيمة متعدي نفعها إلى المسلمين. قل النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتعة، يقول: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من المكفرات الصلوات الخمس والوضوء وما بين من رمضان إلى رمضان، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا صح من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الوضوء ذكر بأن الوضوء يحط الخطايا من العين ومن الوجه ومن الأطراف، كل هذه تحط الخطايا. من المكفرات أيضا مثل هذه النوافل يا أخي الفاضل، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. من المكفرات الأمراض والابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان، فهي تنقيه من الذنوب والآثام، فيذهب الله عز وجل عنه الخطايا والأوضار والآثام اللي تعلقت به بسبب يعني وقوعه في المعصية. فلذلك يعني من حافظ على هذه الصلوات كفر الله عنه الخطايا. ولكن من أهل العلم من ذهب هل هذه تكفر الكبائر والصغائر أم أنها الصغائر فقط، قولان لأهل العلم. ولذلك الكبيرة ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منها. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لأهل الجنة هل يتعارفون ويتزاورون وهل هناك زواج وطلاق كما هو في الدنيا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للجنة هي دار المتقين وأزلفت الجنة للمتقين، ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أهل الجنة يعيشون في نعيم، فالجنة لا موت فيها، الجنة ما فيها موت ولا فيها نوم. لماذا؟ لأن النوم أخو الموت. الله عز وجل سمى النوم وفاة، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الجنة لا في غائط فيها ولا بول ولا امتخاط، وإنما ما يأكلونه يخرج رشح برائحة المسك. الجنة لا قلق فيها ولا هم ولا حزن، الجنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. ومن نعيم الجنة التسبيح والتهليل، حتى قال بعض العلماء وقد استشكل هذا كيف التسبيح والتهليل عبادة، كيف يسبح أهل الجنة وهم في دار الجزاء؟ قال العلماء لأن الله تعالى يجعل من نعيم أهل الجنة أنهم يسبحون، فهذا من جملة النعيم، فهم يتلذذون بهذا النعيم، ولذلك يلهمون التسبيح كما يلهم الإنسان النفس. الجنة فيها النكاح والزواج لكن ليس فيها الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق فيه ألم، فيه حزن، وفيه فراق، وهذا ليس في الجنة على القاعدة العامة، لكن فيه النكاح وفيه الزواج، وكما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ذلك ربنا جل وعلا في القرآن، وزوجناهم بحور عين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف أيضا هذا وصفا دقيقا فيما يتعلق بنعيم أهل الجنة. ولذلك أي شيء فيه ألم وفراق وحزن هذا منفي عن أهل الجنة، لأن الله تعالى جعلها دار النعيم. وأعظم نعيم في الجنة ما هو؟ رؤية الله عز وجل. أعظم نعيم في الجنة هو التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه. علي من عمان يسأل يقول الخطيب خطيب الجمعة بعد الخطبة الأولى يقول أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم، يقول هل أنا الآن لو دعوت واستغفرت أكون قد لغوت؟ علي بارك الله فيك، يعني هذا مما يعني يذكره الخطبة في خطبة الجمعة ولا يلزمون به. وبالنسبة للجلسة بين السجدتين، عفوا الجلسة بين الخطبتين، هل المأموم له أن يسبح أن يستغفر أن يدعو مثلا؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مناط اللغو إذا كان الإمام يخطب على المنبر، مناط يعني الحكم اللغو إذا كان يتكلم على المنبر، أما إذا كان صامتا أو جالسا بين الخطبتين قالوا لا لغو. هذا قول. القول الثاني قالوا بأن الجلسة هذه بين الخطبتين إنما هي للخطيب، إنما هي للخطيب ليرتاح قليلا، ولذلك المأموم لا يتكلم فيها، لا يتكلم بين الخطبتين. فالذي يظهر يا أخي الفاضل أنه لا يتكلم الإنسان بين الخطبتين، لا بذكر ولا بدعاء ولا باستغفار، هذا الذي يظهر، هذا الذي. وأما قول بعض الخطبة فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر الناس بالاستغفار، وإنما هذا يعني ورد عن بعض السلف يقولونه من باب الإرشاد وليس من باب أمر الوجوب. علي يقول لو أن شخصا يعني ركب معي في السيارة وحصل حادث مثلا وتوفي هذا الشخص، هل يعني يترتب على السائق شيء؟ علي بارك الله فيك، هذا يرجع إلى مقدار الخطأ الحاصل من هذا من قائد السيارة. فإذا كان الحادث قد تسبب قائد السيارة بنسبة كبيرة من الحادث، يعني تسبب في هذا الحادث إما بإهماله، إما بسرعته، إما بعدم انتباهه مثلا، إما بعدم تجهيزه السيارة تجهيزا صحيحا، فيتحمل السائق قائد المركبة يتحمل كل ما ترتب على هذه الوفاة، لأنه يسمى قتل خطأ، فعليه الدية والكفارة. أما إذا كان لا، هو لم يتحمل شيء أو تحمل جزء بسيط مثل 10% أو 20% مثلا، فإنه لا شيء عليه، وإنما على المقابل الذي صدمه. أما إذا كان انقلاب، هو انقلب بالسيارة، فنعم يتحمل كل ما ترتب على قتل الخطأ إذا كان قد انقلبت به السيارة فمات الذي معه. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي من فضلك، أبي توفى رحمه الله في 4 يناير من هذا الشهر.
نعم.
ونريد أن نضع على جنابات قبره إطارا من الإسمنت لوضع حجر يحمل اسمه ورقم قبره وتاريخ وفاته، فهل يجوز هذا مع عدم تغطية القبر؟
طيب يا أم جابر،
وهل يجوز لنا زيارة قبره لمعرفة مكانه، فلم نزره منذ أن دفن؟
طيب يا أم جابر،
وهل يجوز لي أن أخذ أمي للخروج لتغيير الجو إلى الطبيعة مثلا، وهل يجوز لها زيارة أبنائها في نفس المدينة على أن ترجع إلى منزلها قبل المغرب؟
طيب،
وأسألكم الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة.
غفر الله له ورحمه الله.
جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أشوف بيتنا يعني شوي يحتاج تنظيف أو وسخ أو مترب، فمن أريد أقوم أشتغل أمي تنصحني تقول لي لا، خلي كل 6 أشهر تعزل البيت يعني النظفة، وأنا يعني ما أدري، أبدأ أشوف رأيك. بينما الجيعان والمسح والكنس تقول لي أسبوعيا.
طيب،
فأريد أشوف رأيك في هذا الشيء. إذا سمعت كلامها يعني هل أنا آثمة؟
طيب يا عبير،
شكرا.
أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
هنا ولد يسأل، هو يعمل حارس في مؤسسة، وبعض الأحيان يخدم 24 ساعة وطيح فيه هذه 24 الجمعة. قال لكم يا شيخ من فضلكم كيف يصلي الجمعة؟
يخدم في إيش، في التاكسي؟
لا، في مؤسسة.
طيب،
وبعض الأحيان تفوته صلاة الجمعة.
ها، تفوته صلاة الجمعة.
كيف اشرح له كيف يصلي الجمعات
ان شاء الله.
سؤال ثاني، كاين هنا مرة زوجها كان سامح فيها مدة 10 سنوات، والآن طلقها، هل عليها عدة؟
طيب،
وهي راهي تخرج، ما تعرفش باللي عليها عدة
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، انا سمعت يا شيخ قالوا لي الساحر ما يسمح لش ربي ولو تاب، حتى يقوم عليه الإعدام، هل هذا صحيح؟
طيب
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما حكم ما يسمى بالمساج، يقول هذا العلاج الطبيعي أو شيء. علي بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت المساج يعني إذا كان قصدك هو يعني ما يسمى بتدليك البدن يعني من حيث الأصل جائز إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، لكن بشروط طبعا أن يقوم الرجل على الرجل والمرأة على المرأة مع ستر العورة، مع ستر العورة، هذا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك بضوابط شرعية وقواعد مرعية. فلذلك إذا احتاج الإنسان لا حرج، هذا نوع من التطبب، نوع من يعني الأشياء التي يحتاجها البدن. أما إذا كان ما يحتاج الإنسان إلى هذا فيبتعد عن مثل هذا الأمر. مرام من ليبيا تقول بأنها كانت من سنة تصوم رجب من دون أن تعلم بأن هذا لا يصح، الآن تقول توقفت لكنني أصوم الأيام البيض الثلاثة من رجب، ما حكم ذلك؟ أختي مرام بارك الله فيك، لم يصح في صيام رجب حديث، بل كان الصحابة ينكرون على من يتقصد ويتعمد صيام رجب اعتقادا بأنه مشروع. كان عمر يضرب الأيدي ويضعها في الطعام إذا سمع بأن أناسا يصومون رجب. أما وأنا ذكرت هذه المسألة وتوسعت فيها، أما إذا كان الإنسان عنده عادة في الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر عادة، لا حرج في ذلك. أما تأتينا فتتقصدين شهر رجب تصومين الأيام البيض فقط دون بقية الأشهر، لا، أنت الآن تقصدت صيام رجب، فلذلك ما يصلح يا أخت الفاضل تفردين رجب بالصيام الثلاث الأيام البيض أو تفردينه بالصيام. وصوم شعبان أخت الفاضلة هو السنة، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، فصوم شعبان هو السنة هو الأفضل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يصوم سأله الصحابة يا رسول الله نراك تصوم شعبان، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان، فصومي شعبان إذا كان عندك قدرة، أما رجب ما يصام إذا كان بهذه النية. وإذا كان عندك عادة سابقة صيام الاثنين والخميس، صيام البيض، يعني مثل جمادة، شهري جمادة وشهري ربيع وصفر ومحرم وشوال وذو القعدة وذو الحج، ما في بأس. أما تتقصدين لا، هذا دل على أنك قصدت شهر رجب. بارك الله فيك. مرام الليبي تقول هناك شخص يعني تزوج امرأة وأتوا بولد ثم طلقها وافترقا وتربى الولد عند جده من أمه ولم يسأل عنه أبوه، وجده تقول أعطاه منزلا وزوجه ثم توفي هذا الولد، الآن جاء الأب يطالب بميراثه من هذا الابن، يعني ما حكم ذلك؟ أختي مرام بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الأب يستحق الميراث من ابنه، لأنه ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة على أن الأب يحجب بسبب عدم تربيته لابنه، ولذلك ما عندنا نص في هذا. كون هو أهمل ابنه وتركه سيسأله الله عز وجل عن هذا، لكن هل يستحق؟ نعم، ما عندنا، عندنا الذين يمنعون ويحجبون من الميراث بينتهم الآيات القرآنية والسنة النبوية، إما حجب نقصان وإما حجب حرمان. ما عندنا أن الأب إذا أهمل أولاده أو مثلا الابن إذا عق والده، مثلا على العكس يعني لو أن الابن عق والده أنه يحرم من الميراث، ما عندنا. ولذلك أخت الفاضلة شرعا ونظاما عندكم أيضا يستحق الأب الميراث. والله إذا كان هناك رفض مثلا يقام دعوة وينظر فيها القاضي، يعني مثلا إذا أنتم ترون بأن هذا الأب ترك ابنه تركا كليا وأنه لما سمع بوفاته جاء طمعا في أخذ نصيبي، وأنتم ترون بأن هذا فيه غبن لكم، ممكن ترفعون دعوة وينظرها القاضي، قد يعاقبه القاضي بحرمانه، قد يعاقبه عقوبة له، هذه مسائل تعزيرية. فلذلك من حيث الأصل نعم له الحق في الميراث. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول والدها توفي في 4 يناير، تقول يعني نريد أن نضع على قبره إطار اسمنتي وأيضا نكتب اسمه وتاريخ وفاته، وتسأل عن زيارة قبره، تقول لنا ما زرناه منذ أن توفي. أم جابر من المغرب، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يجعله في جنات النعيم وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل القبور بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لا لبس فيه، ولذلك كان الناس في الجاهلية لهم اعتقادات في القبور ويصنعون حولها مجموعة من الممارسات هي مخالفات شرعية، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك رفع القبر أكثر من شبر، الشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر، هذا الشم الشبر، ولذلك القبر لا يرفع أكثر من شبر، لا يرفع أكثر من شبر. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب، بعثه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، يعني وضعه بمقدار الشبر، هذا الذي فسره العلماء، أن لا يدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سواه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز الكتابة على القبر في القول الراجح. المسألة الصحيح فيها يعني كلام، لكن ورد عند الترمذي بإسناد حسنه كثير من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة على القبر، نهى عن الكتابة على القبر. ومما يؤكد النهي ما يستعمله بعض الناس من وضع الآيات القرآنية على القبر، وهذا غلط، لأن هذا أولا سيكون تميمة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التمائم، والأمر الثاني أنه سيكون عرضة للامتهان من الاتساخ ويعني حصول نزول الطيور ويعني آثار الطيور وتنجيسها لهذه الآيات القرآنية وغير ذلك من الأمور. وأما ترقيم القبور فهذا مما هو معمول فيه في كثير من يعني الدول الإسلامية لبيان أن فلان رقم قبره كذا، يعني من باب العلم بالشيء، لأن هذا أحد أنواع التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات عثمان بن مضعون أبو السائب ذهب إلى حجر وأتى به عند قبر، قال أعلم به قبر أخي وأدفن من مات من أهلي إليه، يعني بجوار قبره. فيجوز تعليم القبر برقم مثلا أو بحجر يوضع مثلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما كتابة الآيات القرآنية وكتابة الاسم وتاريخ الوفاة، هذا مما جاء النهي عنه. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبر، ومن التجصيص استعمال الإسمنت هذا، ولذلك ما تضعون إطارا إسمنتيا أو تجصيص مثلا تأتون بالجص، لكن يجوز أن تحددوا القبر بما تعتقدون بأن يحافظ على تربة القبر ولا يحصل فساد إلى القبر وضرر. أما أن تضعوا طبقة إسمنتية هذا لا يجوز. تحديد القبر بإطار معين حتى لو كان من ما يسمى البلوك هذا الإسمنتي خارج القبر لا بأس، فيما يظهر لا بأس، حتى يمنع الضرر على القبر، حتى يمنع الضرر على القبر. المسألة الأخرى، القبر يجب أن يحترم، لأن الميت في قبره كالحي في بيته، فلا يوطأ ولا يداس عليه ولا يتكى عليه ولا يجلس عليه، ولا أيضا يعني الإنسان يقضي حاجته بين القبور، كل هذا منهي عنه. يبقى قضية الزيارة، الزيارة سنة، زيارة المقابر سنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. لكن العلماء اختلفوا في النساء هل يزورن القبور أم لا. عندنا 3 أقوال، قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز على عدم المبالغة، بمعنى زيارات ما بين فترة وفترة، لأن الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة هي أحاديث واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور
ولذلك قال أصحاب القول الثالث زوارات يعني المبالغات في الزيارة. لكن هذا يرده أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور على التخفيف ولا يلزم أن يكون هناك مبالغة. ولذلك أختي الفاضلة الراجح من أقوال العلم فيما يظهر لي والله أعلم منع المرأة من زيارة المقابر، فالمرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وقد دل على هذا مجموعة من النصوص. وإن كان بعض الفقهاء يرى جواز ذلك، لكن الذي يظهر خاصة وأنه ورد فيه لعن، واللعن كبيرة من كبائر الذنوب. ولتعلمي أختي الفاضلة أنك لو ذهبت إلى قبر أبيك ما عرفك، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، ولكن هو يشعر بأثر الدعاء بأثر الصدقة، فيسأل الملائكة فيقول من أين هذا، فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. والإنسان إذا دعا لميته ولو كان في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية وميته في الطرف الآخر وصله الدعاء، لأنه ليس عندنا من شروط قبول الدعاء أن يكون عند القبر ولا عند الشخص ولا عند كذا. فأنت في بيتك تدعين الله سبحانه وتعالى لوالدك بارك الله فيك. أم جابر تقول بأن والدتها هل يمكن بأن يعني نخرجها مثلا خارج البيت وتقوم بزيارات وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة حفظها الله لكم ممنوعة من 5 أشياء لا بد أن تعلمها الوالدة. ولذلك أي امرأة محادة يعني معتدة على عدة وفاة ممتنعة من 5 أشياء: أولا لبس الذهب، وإذا كانت لابسة الذهب وقد جاءها نعي زوجها خلعت الذهب. الثاني ما تلبس الثياب الجميلة، ثياب الأعياد والحفلات والمناسبات، وإنما تلبس الثياب العادية ولا تلتزم بلون لا أبيض ولا أسود، وإنما الثوب العادي الذي في البيت. الثالث تجتنب المكياج وما في حكم المكياج، عفوا تجتنب الكحل وما في حكمه من المكياج، فلا تضع الكحل في العين ولا تضع المكياج. هذا المسألة الثالثة. الرابع الطيب، وبجميع سواء في اللباس في البدن في الطعام في الشراب تمتنع عن استعمال الطيب. الخامس الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، فالمرأة المحادة ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، يعني كأن تذهبين بها إلى المستشفى مثلا عندها موعد يجوز، تذهبين بها إلى المحكمة يجوز. أحيانا قد يحصل لها ظرف نفسي مثلا تبقى في البيت ما عندها أحد، فأنت تأخذينها تدورين فيها في السيارة أو تذهبين بها بزيارة وهي محتجبة وملتزمة بجميع أمور المحادة وترجعين فيها بحيث تبات في بيتها أحيانا يجوز. أما أن تذهب يوميا بهذه الطريقة فهذا مما نص العلماء على منعه بارك الله فيك. عبير من العراق تقول بيتنا يحتاج إلى تنظيف، أمي طبعا قالت لي لا نظفي ورتبي كل 6 أشهر، أما الكنس فخلي أسبوعي. هل أنا آثمة إذا يعني تركت تنظيف البيت؟ أختي عبير طبعا أنا تذكرتك الآن، هو عبير جزاها الله خير بنت صالحة وطيبة لكن عندها وسواس، وسبحان الله الوسواس انتقل معها يعني مراحل، منها وسواس النظافة، وسواس النظافة تذكرت عبير، ومن النظافة أنها يوميا تكنس البيت وتنظف البيت ويعني وتقوم، حتى انقطعت عن والدتها وأخواتها فيما أذكر والله أعلم. الآن رجعت عبير تقول بأن واضح بأن الوالدة يعني منزعجة شوي لأنها ترتب البيت دائما، قالت لها 6 أشهر. أنا أتفق مع الوالدة تماما أنك ترتبين البيت كل 6 أشهر، وواضح بأن الوالدة جاملتك، لأن يعني الترتيب كل سنة، بس الوالدة عطتك مرتين في السنة جيد مراعاة يعني الظرف الذي تمرين به. طيع الوالدة بحيث أنك ترتبين البيت كل 6 أشهر يعني مرتين في السنة، هذا ترتيب الأثاث وترتيب الأشياء في البيت. أما النظافة أسبوعيا طيب، يعني أنا أتفق مع الوالدة أنها سمحت لك تنظفين يعني البيت مرة واحدة في الأسبوع، طيب طيع الوالدة ولا تعصينها واحذري من الإثم إن خالفت أمر الوالدة. واضح يا عبير بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول لابنها يسأل، هو يعمل حارس في مؤسسة أحيانا تفوته صلاة الجمعة، تقول كيف يصلي؟ أختي أمت الله بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، أولا بالنسبة لصلاة الجمعة هي أعظم فرائض الصلاة، أعظم فرائض الصلاة، وقد دلت على ذلك نصوص كثير، ولذلك الصلاة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان أن يصليها لوحده، ما يصلي الجمعة لوحده بخلاف الصلوات الخمس مثلا، يعني من فاتته الجماعة صلى لوحده، صلاة الجمعة لا، من فاتته الجمعة صلى ظهر، فلذلك صلاة الجمعة هذه من أعظم الصلوات، وتسبقها خطبتان، وأيضا شرع الله لها مجموعة من الأحكام، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التخلف عنها تهاونا وتساهلا، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا ختم الله على قلبه أو طبع الله على قلبه، والواجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجمعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إليها حتى لا تفوت المسلم، لأن هذا يخدم إقامة صلاة الجمعة ويبقيها يعني قوية. المسألة الأخرى بالنسبة لابنك بارك الله فيك، يجب أن يرتب يعني وقت عمله على الصلاة، فإذا كان يخدم مثلا يطلب منهم أن يكون يوم الجمعة في الليل، يعني يكون الفترة التي يستلم فيها تكون في الليل، إذا والله أبوا وقالوا لابد أن يكون في النهار، فيطلب منهم على أقل تقدير أنه يعني ممكن جمعة واحدة خلال الشهر يتركها مثلا جمعة واحدة، بحيث أنه ما يذهب إلى الجمعة ويصليها ظهرا في محل العمل، في محل العمل يطلب منهم هذا، وإذا أبوا جمعتين، وأما الثالثة فلا يسمح بهذا، لا يسمح بهذا ما دام أنه محتاج إلى العمل ومضطر إليه، نعم يوافق على جمعتين إن أبوا، إلا أكثر فيوافق، لكن الثالثة لا، وإنما يحرص على أن يأتي الجمعة، وأيضا ممكن يستأذن بحيث يحضر وقت صلاة الجمعة، يعني ممكن ما يحضر الخطبة إذا كان ألزموه بهذا، وممكن يجعل هناك من ينوب عنه ويذهب إلى صلاة الجمعة إلى أقرب جامع ويصلي فيه، يحضر الجمعة ما يستغرق الوقت 4 دقائق 5 دقائق. بارك الله فيك، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي.
شيخ عزيز عندي سؤال، بالنسبة للفنادق اللي حول الحرم، الفنادق القريبة يعني للحرم، مثال يعني دار التوحيد والفنادق اللي حوالينا، لو صلينا في المصلى الفنادق هل نحن بنكون مع الإمام في الصلاة؟
طيب
السؤال الأول. السؤال الثاني، بغيت شيخ نصيحة للي نام عن صلاة الفجر، جزاك الله خير.
مرحبا أختي. من؟
السلام
عليكم. تفضلي أم زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يقولون قراءة سورة المرسلات والرحمن والحجر تساعد على تقوية الذاكرة، هل هذا صحيح؟
طيب يا أم زينب.
يا شيخ، أنا يعني الحمد لله أصلي وأقرأ قرآن، بس دائما أحس بداخلي أكو حزن، يعني وجد ما أحاول يعني مدى أحس إن دا أقدر أزيل هالحزن، يعني يعني أكو فد مثلا في الدعاء أو فد شيء أكثر من عندي إنه يزيل هذا الشيء عندي
إن شاء الله.
والسؤال الله يا شيخ، أنا صار عندي قبل كم سنة صارت عندي يعني أعراض حالة نفسية كلش قوية وشخصت إنه اكتئاب، بعدين رحت يعني الشيخ متدين سوى لي رقية وقال لي إنه أنا تعرضت لمس خفيف وطلب من عندي أن أستمر على الرقية وأن أترك العلاج مال الحالة النفسية، والحمد لله تركته والتزمت بالرقية، بس المشكلة بين فترة وفترة يرجع عندي الوسواس وترجع يعني عندي الحالة. يعني هذا حيستمر، يعني هذا هاي الحالة حتستمر حياتي كلها لو شلون يعني
إن شاء الله.
والسؤال الرابع والله يا شيخ إنه أنا اعتمرت أول مرة اعتمر، وبس من وصلت أنا كنت كلش مريضة، ووالدتي قالت لازم إنه نعتمر بهذا الوقت. فمن اعتمرت حسيت العمرة مالتي يعني حتى ما عندي الخطوات اللي اتبعها، إنه حسيت عمرتي مو صحيحة. فرحت مرت للمسجد سيدتنا عائشة، سويت التنعيم وعدتها للعمرة. انت سمعت قلت انه هاي مال التنعيم يعني ما تصير، فهل اني عمرتي لازم تنعاد؟
انت طبعا احرمتي وطفتي حول الكعبة وسعيتي بين الصفا والمروة صح؟
كلها سويتها، بس سويتها مرة ثانية.
اي مجرد شعور بس انك تقولين احتمال اني انا ما قبلت عمرتي، مجرد شعور.
اي والله لحد الان احس بهذا الشعور.
طيب
خلاص شكرا جزيلا.
مرحبا اختي. مرحبا مروه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
قلت لك يا شيخ انا عندي الوالد مصيب بجلطه. الوالد مصيب بجلطه مريض.
اي نعم.
هو السنه اللي فاتت احنا كنا في مصر، فالدكتور قال له ما صمش رمضان.
نعم.
فهو ما صمش رمضان ودفعنا اليوم 3 دينار لما روحنا ليبيا. بعدين رمضان السنة هو ياخذ كم نوع في علاج قريب 5 أنواع ولا 6، فهل رمضان الجاي هذا يقدر يتم ولا لا؟
إن شاء الله يا مرة.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. رحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مشكلة مع أخويا. في ورث بيننا، الحمد لله حصلت القسمة وخلاص يعني اتفقت أنا وياه. راح عند أمي خاصمته وقالت ليش تاهب لأختك واللي ما لها شيء وكل شيء لك أنت. هو تغير علي، ما يزورني ولا يكلمني. كلمت أنا وكلمت واحد من أقاربنا، قلت أبغاك تصلح بيننا، يعني الدنيا ما تسوى كلها بتروح، وأنا في حاجة القسم اللي جالي يعني هذا حسي، وأنا في حاجة يعني لو ما أنا في حاجة ما قصته. فكلمته يعني حاولت يعني رد علي وتخلنا نصلح، وكلمت هذا قريبنا هذا وقلت لازم تتدخل وانت اشوف. بعدها كلمني قريبي هذا قال حاول فيه يقول انه يجيكم ادري وش. المهم ان قلت لامي خلاص لا تتدخلي، لان احنا هي تزوجت من صغار يعني ابويا مات وتربينا مع عمي. أمي خاصمتني وقالت لا تكلمينا وما لك دخل فيه وما لك شيء وأخوك بعدي عنه وما أدري شو. فالحين أنا تعبانة ويعني في حاجة سيارة وفي حاجة أهلي يعني حتى قدام الناس ما كلمني ولا جاء لي، حتى أمي كلمني أمي بس ما تجي عندي. ما أدري أنا كيف أسوي، أنا أستمر يعني خلاص أسوي زيها
يعني. والدتك قالت لابنها لا تتنازل عن الإرث لأختك ها؟
لا تقول مال أختك شيء، تقول مال أختك شيء،
مالها شيء، مالك شيء من ورث أبيكي.
أيوة تقول كل شيء.
ليش طيب؟
ما أدري، هي تحب الأولاد البنات تقول ما لهم شيء.
وأنت بس عيالها، أنت واحد، أنت وأخوك.
أيوة
بس.
أيوة أبويا الله يرحمه ويغفر له بس توفى، وبس أنا وأخوي، وهي تزوجت واحد ثاني
أي.
بس الحين هي سوستيني أنا وأخويا مشكلة. وهو مقتنع إن حتى هو ما شاء الله يعني ما هو بجاهل، هو دكتور الحين.
أي غريبة
ما يعني ما هو بجاهل عشان أقول إنه يعني ما هو داري عن بس ما أدري ليش هذا الفكر عنده، وحتى أمي ما أدري الله يصلحها له.
طيب أبشري يا أمة الله تسمعين الجواب.
يب.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول بأن امرأة هجرها زوجها مدة 10 سنوات والآن طلقها، تقول هل عليها عدة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، قاعدة شرعية، ما دام أن عقد الزوجية قائم وتوفي الزوج يجب على المرأة أن تعتد له عدة الوفاة. ما دام أن عقد الزوجية قائم ولو طالت المدة مدة الهجر وطلقها يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق، هذه قاعدة شرعية. ولذلك أي فرقة تحصل بين الزوجين فتترتب عليها العدة. إذا كانت الفرقة وفاة، عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام. إذا كانت الفرقة طلاق، عدة الطلاق. ولو حصل هجر بينهم ما دام عقد الزوجية قائم. الآن 10 سنوات، أقول لك لو كان 20 سنة، لو كان 20 سنة يعني هجرها ثم طلقها بعد ذلك اعتدت، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. قضية والله ما ذنبها هي، لماذا راضية هذه 10 سنوات؟ عندها محكمة وعندها دولة وعندها الحمد لله قضاة تستطيع أن تنعتق من هذا الزوج، لكن هي راضية، هي رضيت بهذا. ولذلك الآن لو قدر الله رجل هجر امرأته 20 سنة ثم مات، ورثته، ها ورثته، فتعتد عدة الوفاء وترث ترث زوجها. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول: سمعت بأن يقولون بأن الساحر لا يغفر الله له حتى يقام عليه الحد، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للسحر طبعا من الموبقات ومن عظائم الذنوب ومن قوادح الإسلام والإيمان، لكن يختلف حكم الساحر باختلاف نوعية السحر المستعمل. فإذا كان السحر مجرد تدخينات ومجرد يعني أمور مبنية على الحيل، فهذا لا يكفر الساحر بمثل هذا، كمن يستعمل بعض العقاقير ويستعمل بعض الأدوية وخفة اليد، أو مثلا يستعمل التدخينات والبخورات، هذا يعاقب عقاب لا يصل إلى يعني ما يصل إليه من ارتد عن الإسلام أو كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الساحر يقوم سحره على الكفر بالله والإشراك بالله وعلى مضادة الإيمان، نعم لا يدخل الجنة، لأن الله تعالى حكم بذلك. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. مثل أن يتقرب الساحر إلى الشياطين بذبح الذبائح مثلا، أو يتقرب إليهم بامتهان القرآن كما فعل بعض السحرة لا كثرهم الله، وصلى الله تعالى أن ينجي المسلمين وبلاد المسلمين منهم، يضعون المصحف في الحمام مثلا لأن الشيطان يأمره بذلك، فهو لا يستطيع أن يصل إلى درجة السحر حتى يستجيب للشياطين. هذا والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. أما إذا كان قتل بسحره، كان يكون سحر وقتل بسحره، هذا يقتل عند يعني الدولة بحيث القضاء يقيم عليه حد القصاص، حد القصاص. ولو لقي الله وهو قاتل، لقي الله وهو قاتل فينظر. فإذا كان من الصنف الأول لقيه الله في عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة تأتي بعد الشرك بالله عز وجل، وإذا كان من الصنف الثاني فإنما ارتكبه من الشرك أعظم من القتل، فيكون من أهل النار عافانا الله وإياكم. أم عبد الرحمن من دبي تسأل عن الفنادق اللي حول الحرم، تقول: هل يمكن أن نصلي مع إمام الحرم في مصلياتها؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الصلاة الأصل الإنسان إذا ذهب إلى مكة أنه يحرص على الصلاة في المسجد الحرام، لكن إذا ضاق عليه الوقت أو ازدحم المسجد الحرام مثلا وهناك مصليات في الفنادق المطل على المسجد الحرام وهو يرى الصفوف مثلا، يجوز له أن يتابع الإمام. من أهل العلم من ذكر لذلك شروط فيما يتعلق فيما يتعلق بالصلاة خارج المسجد، خارج المسجد، قالوا شريطة أن يرى الإمام أو يرى الصفوف الخلفية ويسمع صوت الإمام. بعض العلماء قالوا لا يشترط الرؤية، لا يشترط الرؤية، وإنما يكفي السماع، مثل بعض المصليات الآن في المساجد خاصة في رمضان يصلون النساء في غرفة متأخرة عن المسجد، ما يرون الإمام ولا المصلين وإنما يسمعون الإمام، صح ذلك. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في بيته، صلى التراويح في بيته في حوش البيت، حوش يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الجدار قصيرا، فصلى أناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في خارج البيت، يعني صفوا وكانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليال هم يصلون وراءه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة قال خشيت أن تفرض عليكم. فلما يبطل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الذين صلوا خارج بيته عليه الصلاة والسلام، ما أبطلها عليه الصلاة والسلام إنما قرهم على ذلك. لذلك أختي الفاضلة حتى لو حصل سماع ويعني متابعة للإمام، يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة متابعة لإمام الحرم. أم عبد الرحمن تريد نصيحة للذي ينام عن صلاة الفجر. أختي أم عبد الرحمن، بالنسبة للإخوة والأخوات الذين ينامون عن صلاة الفجر، أقول لهم يعني قد فاتكم خير عظيم وأجر كبير، فصلاة الفجر من الصلوات المفروضة على المسلم، وهي 5 صلوات كتبهن الله على العباد وعلى أهل الإسلام. وصلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وصلاة الفجر حقيقة هي الميزان الحقيقي للمصلي، لأن بقية الصلوات يؤديها الإنسان في حال اليقظة، لكن صلاة الفجر يقوم من نوم، وهذا دليل على محبته لله وعلى تقديمه محبوب الله ومراد الله ومطلوب الله على مراد النفس ومحبوب النفس وهوى النفس. صلاة الفجر علامة على الإيمان، وتركها صفة من صفات المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صلاة الفجر من صلاها في وقتها فهو في ذمة الله حتى يمسي، في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الذين يصلون لكن صلاة الفجر لا يقومون عليها، إنما هذا لأسباب، ولذلك الإنسان واجب عليه أن يعرف ما هي الأسباب التي تمنعه من القيام إلى صلاة الفجر حتى يتجنب هذه الأسباب، لأن المعاذير يوم القيامة ما تنفع، ما في معاذير يوم القيامة، والله يا ربي كذا كنت سهران وكنت كذا، ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الناس من تفوته صلاة الفجر بسبب السهر، يسهر للساعة 12 والساعة الواحدة والثانية، كيف يقوم إلى صلاة الفجر ويسهر إلى آخر الليل؟ من الناس من سبب ذلك التخمة، يأكل متأخر فيثقل بدنه ودماغه، ما يستطيع القيام. من الناس من لا اهتمام له لصلاة الفجر، يقول إن جلست جلست، إن استيقظت وإلا كملت نومتي. هذا والعياذ بالله ما عرف دوره في مسرح الحياة، ما عرف بأنه مكلف. يعني هذه حياة ليست حياة من خاطبهم الله بالأمر والنهي، هذه حياة سبهلل يعيش الإنسان، فوضى سبهلل، يعني على المزاج على الهوى، إذا قام صلى وإذا ما قام ترك، ما يصير. أنت مكلف، أنت مأمور الآن بربكم، الموظفين والطلاب هؤلاء يستطيعون تأخرون على الدوام؟ لا والله ما يستطيع، لأنه بيخصم عليه ويوجه له إنذار، والطالب يوجه له إنذار. سبحان الله، يراقبون البشر ولا يراقبون رب البشر، يراقبون الناس ولا يراقبون رب الناس، مع أن هذا واجب، يجب عليه أن يحضر الدوام في أوله والمدرسة في أوله، نعم يجب، لكن طيب لماذا أمر الله عز وجل تهاونت فيه وتساهلت؟ يعني هل خف ميزان الصلاة في قلبك إلى هذه الدرجة إنك ما يعني ما راقبت الله عز وجل، ما راقبت الله والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا الآن ما في واحد اللي في ديه جوال، وكل جوال فيه منبه، ها في منبه يستطيع أن يضع المنبه على وقت الصلاة. الأمر الآخر المعاصي والعياذ بالله، المعاصي والذنوب هذه تصنع كثافة على القلب وعلى النفس والروح. بعض الناس الآن ما ينام إلا على معصية، يقلب في المواقع وفي المقاطع وينظر والعياذ بالله إلى ما حرم الله، ها، ويستولي عليه الشيطان ويطبطب على ظهره يقول نم نم أمامك ليل طويل، نم الليل طويل، وما يستطيع أن يقوم على صلاة الفجر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. والله يوم القيامة ما تنفع هذه الأعذار، ما ينفعكم عند الله، والله سهرت ولا أكلت ولا كذا. ولذلك تأتي الأسرار عندك علانية عند الله عز وجل. فلذلك الواجب على الناس أن يتقوا الله ويخافوا الله. صلاة الفجر هذه والله نعمة من نعم الله، أنت في ذمة الله حتى تمسي، بمجرد أنك تصلي الفجر، بمجرد أن تصلي الفجر أنت في ذمة الله حتى تمسي. فيعني على الإنسان أن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فتش عن السبب، والله إن 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 تستطيع أن تقوم إذا فعلا تركت هذا السبب الذي هو حجر عثرة في طريقك إلى صلاة الفجر. زينب من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح قراءة سورة المرسلات والرحمن والفجر تساعد على قوة الذاكرة؟ زينب بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والجل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. القرآن هذا نعمة من نعم الله عز وجل. إدمان القراءة والالتصاق بكتاب الله عز وجل هذا يجد الإنسان فيه الراحة والطمأنينة والنشاط وخفة الروح وأشياء عظيمة. حتى نور الوجه ينور الله عز وجل وجه التالي لكتاب الله عز وجل المعتني بتدبر هذا الكتاب. ولا نحتاج أختي الفاضلة أن نبتدع وأن نخترع وأن نصطنع بعض الأحاديث لبيان فضائل القرآن، لسنا بحاجة. القرآن كله كلام الله، وما ذكرتي هذا لم يدل عليه دليل. ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة سورة الرحمن والمرسلات والفجر تقوي الذاكرة، هذا كلام باطل، ولا يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وحذروا من هذه الأحاديث، حذروا من هذه الأحاديث. سورة الفاتحة ورد فيها فضل، سورة البقرة وآل عمران ورد فيها فضل، آية الكرسي عندنا، القواقل الأخيرة من القرآن ورد فيها فضل. أما نخترع لا، هذا ما يجوز. بارك الله فيك. خلاص. طيب الأخت زينب بارك الله فيها استعجل لأن البرنامج على وشك الانتهاء، تقول أنا تقول أقرأ أصلي وأقرأ القرآن أشعر في داخلي بحزن ما أستطيع أن أزيله، يعني هل هناك دعاء؟ أختي زينب بارك الله فيك، أنصحك بأذكار الصباح والمساء، ومن جملة أذكار الصباح والمساء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حثنا وأرشدنا ودلنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. تقولين في الصباح وتقولين في المساء، اعتني بهذه الأدعية. الأمر الآخر، أكثري من الدعاء بشكل يعني بشكل بسيط، لا تتكلفين: اللهم يا رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، اللهم يا رب أبعد عني الحزن، أبعد عني الهم، أبعد عني الغم. الأدعية هذه البسيطة اللي تطلع بعفوية منك، ما تحتاجين إلى أن تبحثين عن بعض يعني تولدين العبارات وتشقشقين الكلام، لا خليك عادية، خاصة تستغلين الأوقات والأزمان والأحوال اللي يستجيب الله عز وجل الدعاء فيها، مثل السجود، مثل ما بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل عند نزول المطر مثلا، حالة الحاجة والاضطرار أيضا. قل جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فأنت تعرضين نفسك على مولاك في حالة انكسار وانطراح وتذلل، ها الله عز وجل ما يردك، لأن الله وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك اهتمي بهذا. بارك الله فيك أختي أم زينب، سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك أظن سؤالين، والأخت مروة من ليبيا والأخت أمة الله من السعودية. إن شاء الله غدا، أو غدا الجمعة، الله المستعان وعليه التكلان، غدا الجمعة عندنا يعني حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب بالجمعة والسبت، يعني يوم الأحد القادم إن شاء الله تنتظرونا وننتظركم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.